بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال أبو الدرداء: الأسف شديد الغضب. وقال ابن عباس والسدي: أسفا أي حزينا، والأسف أشد الحزن. والظاهر أن المعنى في هذه الآية هو الثاني. نعم، يطلق الأسف بمعنى الغضب. قال الله تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. ولكن إذا جعلناه هنا بمعنى الغضب أو أشد الغضب، يكون في تكرار للوصف الأول، لأن الله قال غضبان، فجعله بمعنى حزينا يكون إثبات معنى جديد. والمعنى أن موسى حين أعلمه الله وأخبره أن قومه قد أشركوا وقد عبدوا العجل، غضب وحزن. فذكر الله تعالى عنه أنه رجع غضبان، وأيضا هو في نفس الوقت حزين على ما فعله قومه. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما عملتم بعد ذهابي. يقال خلفه بخير أو بشر إذا أولاه في أهله بعد شخوصه عنهم خيرا أو شرا. أعجلتم أي أسبقتم أمر ربكم. قال الحسن: وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين ليلة. وقال الكلبي: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم. والمعنى عجلتم أمر ربكم استعجلتم، فانحرفتم إلى الشرك قبل أن آتي. ولو صبرتم حتى آتي لتبين لكم الأمر. وألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها، فألقاها على الأرض من شدة الغضب. قالت الرواة: كانت التوراة
سبعة أسباع، فلما ألقى الألواح تكسرت فرفعت ستة أسباع وبقي سبع، فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه من الموعظة والأحكام والحلال والحرام. وهذا في نظر القرآن يدل على أنه ألقى الألواح ثم أخذ الألواح نفسها. قال الله عنه: أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. قال في الآية التي بعدها: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، أي نفس الألواح. ليس معنى أنها نقصت أو رفع منها شيء، يحتاج إلى دليل هذا. وعند أهل العلم أن الشيء إذا ذكر معرفا ثم أعيد معرفا أنه نفسه في أغلب الأحوال، كما مر معنا في قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر ذكر معرفا في الموضعين فهو واحد، وهنا الألواح ذكرت معرفة في الموضعين فهي واحدة. الألواح التي ألقاها هي الألواح التي أخذها. وأخذ برأس أخيه، أي بذوائبه، ذوائب شعره ولحيته، يجره إليه. وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين وأحب إلى بني إسرائيل من موسى، لأنه كان لين الغضب. قال هارون عند ذلك: ابن أمة، قرأ أهل الكوفة والشام ها هنا وفي طه بكسر الميم، قال ابن أمي، يريد يا ابن أمي، فحذف ياء الإضافة، أو فحذف ياء الإضافة وأبقيت الكسرة لتدل عليه، كقوله يا عبادي. وقرأ أهل الحجاز والبصرة وحفص بفتح الميم على معنى يا ابن أماه، قال ابن أمة، هي أصله ابن أماه للألف. وقيل جعله اسما واحدا وبناه على الفتح، كقولهم حضر موت وخمسة عشر ونحوهما. وإنما قال ابن أمة، وكان هارون أخاه لأبي وأمي، ليرققه ويستعطفه. وقيل كان أخاه لأمه دون أبيه، وأكثر المفسرين على الأول أنه أخ شقيق من أبي وأمه، وإنما قال له هذا يا ابن أمة ليرققه ويعطفه عليه. إن القوم استضعفوني، يعني عبدة العجل، وكادوا يقتلونني، هم وقاربوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في مؤاخذتك علي مع القوم الظالمين، يعني عبدة العجل. قال موسى لما بين له عذر أخيه: رب اغفر لي ما صنعت إلى أخي ولأخي إن كان منه تقصير في الإنكار على عبدة العجل، مع أنه قد أنكر عليهم هارون. قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وأدخلنا جميعا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل، أي اتخذوه إلها، سينالهم غضب من ربهم في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا. قال أبو العالية: هو ما أمروا به من قتل أنفسهم. وقال عطية العوفي: إن الذين اتخذوا العجل أراد اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عيرهم بصنيع آبائهم فنسبهم إليه، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أراد ما أصاب بني قريظة والنظير من القتل والجلاء، أو من القتل والجلاء إخراجهم من المدينة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجزية، ويشمل كل ذلة، سواء كان ما أصابهم من القتل وإجلائهم من المدينة أو ما يفرض عليهم من الجزية بعد ذلك، بل ضربت عليهم الذلة كما قال الله أينما ثقفوا فعاشوا أذلاء. وكذلك نجزي المفترين الكاذبين. قال أبو قلابة هو والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. قال سفيان بن عيينة هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة، لأن المبتدعة مفترون على الله تعالى، ينسبون إلى دين الله وإلى الله وإلى رسوله ما ليس منه، فالذل ملازمة لهم لا تفارقهم، فلا تجد مبتدعا إلا وتجده ذليلا. قوله عز وجل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تبارك وتعالى ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح، التي كان ألقاها وقد ذهب ستة أسباعها، تقدم التنبيه على هذا. وفي نسختها اختلفوا فيه، قيل أراد بها الألواح لأنها نسخت من اللوح المحفوظ، إذن فعل هذا معنى وفي نسختها أي وفيها، في نسختها فيما نسخ فيها في كتابتها. وقيل إن موسى لما ألقى الألواح تكسرت فنسخ منها نسخة أخرى، فهو المراد من قوله وفي نسختها. وقيل أراد وفيما نسخ منها، وقال عطاء فيما بقي منها، والقول الأول أحسن الأقوال أن المراد في نسختها أي فيها، لأنها هي نسخت من اللوح المحفوظ. فمعنى وفي نسختها أي فيما نسخ فيها، فيما كتب فيها الذي هو منسوخ من اللوح المحفوظ. وقال ابن عباس وعمرو بن دينار لما ألقى موسى الألواح فتكسرت صار 40 يوما، فردت عليه في لوحين فكان فيه هدى ورحمة، أي هدى من الضلالة ورحمة من العذاب، للذين هم لربهم يرهبون، أي للخائفين من ربهم. واللام في لربهم زيادة توكيد، كقوله ردف لكم. وقال الكسائي لما تقدمت قبل الفعل حسنت، كقوله للرؤيا تعبرون. وقال قطرب أراد من ربهم يرهبون، وقيل أراد راهبون، وقيل أراد راهبون لربهم. إذن في هذه الآية ذكر الله تعالى فيها شيئا من شأن موسى مع قومه، وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان إذا رأى قومه أو أهله أو أصحابه فعلوا مخالفات أو منكرات يحزن لذلك ويغضب عليه، فموسى لما أخبره الله تعالى أن قومه قد خالفوا حزن، وأسف على ذلك وغضب من صنيعهم. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الله عنه قال: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. باخع أي مهلك، لعلك تهلك نفسك من الحزن عليهم أنهم لا يؤمنون. وهذا شأن كل من يريد الخير للناس، إذا رآهم مالوا إلى المخالفات حزن، وربما غضب من صنيعهم، وكان غضبه لله تعالى. أيضا في هذه الآيات ذم الاستعجال، فموسى عاتب قومه: أعجلتم أمر ربكم؟ هل لا تمهلتم وانتظرتم حتى آتيكم؟ ولكنهم استعجلوا فوقعوا في الشرك بالله تعالى، عبدوا العجل. أيضا في هذه الآيات أن الإنسان إذا أصابه الغضب الشديد أو الانبهار والانصدام بشيء يعذر فيما لا يعذر فيه من ليس كذلك. فموسى ألقى الألواح، والألواح هذا كلام الله، ولا يجوز إلقاء كلام الله. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام رأى من قومه أمرا عظيما لم يملك نفسه، فألقى الألواح، فلما سكن عنه الغضب وذهب عنه الغضب أخذ الألواح. أيضا في هذه الآية أن الإنسان إذا غضب لله قد يفعل ما يندم عليه فيستغفر الله تعالى. فموسى غضب لله حين رأى الشرك، فجعل يجر أخاه برأسه ولحيته وهو أكبر منه سنا، فجعل يقول له: لا تشمت بي الأعداء، لا تفعل هذا فيشمت بي من يراني أنا وإياك على هذا الحال. ثم إن موسى استغفر مما بدر منه واستغفر لأخيه، وغضب موسى هذا كان لله، والغضب لله قد غضبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهكت حرمات الله كان يغضب، وربما غضب مما هو دون ذلك. غضب حين جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله، غضب حين سأله ذلك الرجل عن ضالة الإبل، غضب حين اشترط أهل بريرة الولاء لهم في مواطن كثيرة، وكان هذا غضبا لله سبحانه وتعالى، يدل على الحرص على الدين ومحبة الخير للمسلمين ومحبة بعدهم عن الشر، لا كما يقول بعض المنحرفين يطعن في نبي الله موسى في هذه الآيات أنه كان عصبيا، عصبي المزاج شديد الغضب أو نحو ذلك، كما يقول سيد قطب في تفسيره إن هذه الآيات مثال للزعيم الغضبي العصبي المزاج أو نحو ذلك. فهذا غضب لله محمود، رأى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لم يملك نفسه، قومه الذين دعاهم وعلمهم وجادل من أجلهم فرعون، يرى فيهم بعد ذلك مثل ما كان يفعل فرعون وقومه من الشرك بالله، غضب لله. أيضا في هذه الآيات أن أهل الباطل في وقت الفتن قد يستطيلون على أهل الحق، ولكن يذهب يذهب فعلهم واستطالتهم ويضمحل. فهؤلاء تطاولوا على نبي الله هارون، كادوا يقتلوه وهم كانوا على باطل. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. أيضا نستفيد من قول هارون لموسى: فلا تشمت بي الأعداء، أن صاحب الحق يراعي المصلحة ولا يشمت بأخيه الذي هو على الحق أعداءه الذين هم على الباطل، فإن أهل الباطل إذا رأوا صاحب الحق مع أخيه صاحب الحق على خلاف في شيء أو تطاول شمتوا بهم واستنقصوهم وسخروا منهم. فعلى الإنسان أن يقدر ذلك وأن يعرف هذا الأمر، فلا يشمت بنفسه ولا بإخوانه أعداءه بأفعال يرتكبها أو أقوال يسلكها فيشمت أعداءه بنفسه وبإخوانه. لا تشمت بي الأعداء، وأنه إن صبر من ذلك يتوب ويستغفر الله. فإن موسى حين ذكره هارون قال: رب اغفر لي، علم ذلك واستغفر الله تعالى على ما بدر منه جهة أخيه، ومع ذلك دعا لأخيه بالمغفرة وأشركه في ذلك. أيضا نستفيد من هذه الآيات كما قال السلف أن كل مفتر تلازمه الذلة، كل مفتري، المشرك مفتري، المبتدع مفتري، مفتري معناه يفتري أشياء ينسبها للدين يكذب، فالمشرك ينسب شركه إلى الدين، المبتدع ينسب بدعته إلى الدين، فلا تفارقهم الذلة. قال الله: وكذلك نجزي المفترين. فيجزي الله تعالى المفترين بالذلة وبالغضب عليهم. فإذا كان كذلك معناه لا تهب المبتدع مهما بلغ علمه أو قوته أو وجاهته، لا تهبه ولا تجعل له كبير اهتمام، فإنه ذليل، لا تفارق الذلة قلبه. قال أبو قلابة: جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. قال سفيان بن عيينة: هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة. أيضا في هذه الآيات أن الغضب كما سبق يدفع الإنسان إلى فعل ما لا يفعله في حال سكونه وعدم غضبه، ولذا موسى لما ذهب غضبه وسكن أخذ تلك الألواح. وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الآيات قال: ليس المخبر كالمشاهد. قال إن موسى لما أخبره الله أن قومه فتنوا وعبدوا العجل لم يلقي الألواح، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما رجع ورآهم لم يملك نفسه. فليس الذي يرى الشيء كالذي يخبر به، فليس المخبر كالمشاهد، فقد تخبر عن خير فلما تشاهده تراه أعظم مما أخبرت، وقد تخبر عن شر فلما تشاهده تراه أعظم من ذلك، وهكذا. وبقي في هذه الآيات بقية سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.